بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن 5 من الحقوق الواجبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا معشر المؤمنين. أول هذه الحقوق وجوب الإيمان به والتصديق برسالته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه خاتم المرسلين، مبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قد ختم الله به النبوات، وهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض. ثم ثاني هذه الحقوق وجوب طاعته صلوات الله وسلامه عليه فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن طاعته من طاعة الله عز وجل، وهي مقتضى شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم الحق الثالث تعظيم سنته صلوات الله وسلامه عليه، واعتقاد أنها وحي من الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم الحق الرابع وجوب محبته صلوات الله وسلامه عليه، وتقديم ذلك على محبة الوالد والولد والمال والأهل والزوجة والصحب، بل تقديم ذلك على محبة النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. ثم الحق الخامس وجوب تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه، وتوقيره وبره. وقد مضى معنا الكلام في درس الأمس أن هذا الحق قد دلت عليه آيات من القرآن، كقول ربنا الرحمن: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقول ربنا جل جلاله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعرفنا بأن إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره واجب على كل مؤمن، حيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ميتا، كما قال العبد الصالح إبراهيم التجيبي رحمه الله ورضي عنه: حق على كل مسلم إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أو ذكره أن يخشع ويخضع ويتوقر ويسكن حركاته، و يأتي له من الإجلال كما لو كان بين يديه، كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا بين يديه. وقد مضى معنا ذكر شيء من هدي سلفنا رضوان الله عليهم في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيها الإخوة الكرام ما كان من سيدنا عثمان عليه من الله الرضوان، فإنه في العام 6 من الهجرة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معتمرين، ما معهم من السلاح إلا السيوف في أغمادها، وقد ساقوا الهدي وأشعروها وقلدوها، فحبستهم قريش وصدتهم عن المسجد الحرام، حبسوا في الحديبية على مشارف مكة. ثم بعد ذلك طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم من يفاوضهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتدب لهذه المهمة عمر رضي الله عنه، لكن عمر اعتذر، قال: يا رسول الله، قد علمت قريش أنه لا أحد من أصحابك أشد عليهم مني، فابعث عثمان، يعني عثمان أقدر منه على المفاوضة وألين منه عريكة، كان هينا لينا رضوان الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث عثمان بن عفان إلى أهل مكة مفاوضا، وهو محرم رضي الله عنه، شأنه شأن سائر الصحابة. فلما دخل مكة قال له المشركون: يا عثمان، لو شئت أن تطوف بالبيت فافعل، يعني الآن أنت دخلت مكة، لو شئت أن تأتي بالعمرة فلا حرج. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال: والله ما كنت لأفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محبوسا هناك في الحديبية وقد صددتموه عن المسجد الحرام وأنا أطوف به، ما كنت لأفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا بأن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه، قال لهم: لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كأصحاب محمد محمدا، فإنه ما تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم فدلك بها أحدهم وجهه وجلده، ولا توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته، ولا أمر بأمر إلا ابتدروه، وما رأيتهم يحدون إليه النظر، ولا أرى هؤلاء القوم مسلميه أبدا. هكذا شهد عروة بن مسعود حال كفره. وكذلك من تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنا نقرع باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأظافير. يعني الصحابة من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم إياه أنهم ما كانوا يضربون بابه بأيديهم ولا بأرجلهم، وإنما يقرعون بأظافيرهم، مبالغة منهم في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من أذيته. أيها الإخوة الكرام، قد مضى معنا الكلام في حال أهل العلم كجعفر ابن محمد الصادق وصفوان ابن سليم ومحمد ابن شهاب الزهري وعبد الرحمن ابن القاسم ومحمد ابن المنكدر رحمة الله عليهم أجمعين، كيف كان تعظيمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت تخشع منهم الأصوات وتسكن منهم الحركات، وكان الواحد منهم إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى تجف دموعه وحتى يقوم عنه جلساؤه، وكان بعضهم يتغير لونه. ومن ذلك أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: أتيت مالك بن أنس فكان يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدغته عقرب 16 مرة، فرأيته يتغير لونه ويصفر، ولم يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ. فقلت له: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك اليوم عجبا، ما منعك أن تقف عن الكلام؟ فقال له مالك رحمه الله: كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقرب تلدغه 16 مرة يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما له صلوات الله وسلامه عليه. وقد مضى معنا بأنه رحمه الله إذا جاءه طلبة الحديث ما كان يخرج إليهم حتى يدخل مغتسله فيغتسل ويلبس ثيابا له جددا ويتطيب ويسرح لحيته ويضع عمامته وفوق العمامة الرداء، ثم يأمر بمنصة فتوضع له ويأمر بالعود فيجمر. هذه الرائحة الطيبة تطلق عند رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان مالك رحمه الله في تعظيمه للسنة. ثم لما كثر الناس على بابه قيل له: لو جعلت مستمليا يسمعهم، يعني أنت لا تستطيع أن تسمع هذا العدد الكبير من الراغبين في التلقي عنك والرواية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جعلت إنسانا يسمعهم، يرفع صوته بعدما يسمع منك. فقال مالك رحمه الله: ما كنت لأفعل، وقد قال الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إمام مالك رحمه الله كره أن يجعل واحدا من الناس يرفع صوته بما يسمع من مالك عملا بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أيها الإخوة الكرام، من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره توقير أهل بيته الذين قال الله عز وجل عنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والذين قال الله عز وجل عنهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى عنه زيد بن أرقم رحمه الله ورضي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنشدكم الله في أهل بيتي. قيل لزيد رضي الله عنه: من أهل بيته؟ قال: آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس. فنوقر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني هاشم وبني المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعباس يوما رضي الله عنه وقال: من آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه. يعني يقول لهم: العباس مني بمنزلة الوالد، من آذاه فقد آذاني، من آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوقر العباس، يقول له: يا عماه يا عماه، يوقره رضي الله عنه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وقد عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. لا يحب عليا رضي الله عنه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وكذلك نعظم أمهات المؤمنين أزواجه رضوان الله عليهن، وهن اللائي وردت فيهن هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لأن السياق في الحديث عن أمهات المؤمنين قبلها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا ثم بعد ذلك يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ثم من بعدها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فالسياق في الحديث عن أمهات المؤمنين، وفيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولذلك نعظم أمهات المؤمنين كلهن رضوان الله عليهم، خاصة السيدتان الجليلتان الفاضلتان اللتان هما خير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم. أمنا خديجة الكبرى بنت خويلد رضي الله عنها، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. والتي بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والتي قال عنها: لقد رزقت حبها، وقال لابنته فاطمة: أحبيها، أتحبينني؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبيها. أمر فاطمة رضي الله عنها بأن تحب عائشة رضي الله عنها. فنعظم أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، نذكرهن بالخير، نحرص على معرفة مناقبهن، نترضى عنهن، نعتقد أنهن طيبات مطيبات، لأن الله عز وجل قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوج إلا طيبة مطيبة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون أهل البيت، فهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول لفاطمة: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني أحب إلي أن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن أصل قرابتي. وهذا الكلام قاله الصديق رضي الله عنه لما غضبت فاطمة. فاطمة جاءت تطلب نصيبها من ميراث أبيها، أرض في فدك في خيبر، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: سليني من مالي ما شئت، يعني اطلبي مني ما تريدين أنا أعطيك، أما ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ميراثا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فاطمة رضي الله عنها يعني غضبت وكانت في بيتها، ثم بعد ذلك في آخر أيامها جاء أبو بكر يستأذن عليها، فقال لها علي: هذا أبو بكر يستأذن. فقالت له: أتحب أن آذن له؟ قال بلى. فأذنت له، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على فاطمة وجلس عندها، قال لها: والله ما أسلمنا ولا هاجرنا إلا محبة لله ورسوله ولكم يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. كأنه يعتذر لفاطمة رضي الله عنها ويترضاها، وما زال بها حتى رضيت رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، كانت أول أهله لحوقا به صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من محبة أبي بكر رضي الله عنه لآل البيت أنه خرج من المسجد ومعه علي رضي الله عنه، فرأى الحسن يلعب مع الغلمان، فحمله أبو بكر رضي الله عنه على عنقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك، يعني أبو بكر يمازح الحسن رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، يعني يفدي الحسن رضي الله عنه بأبيه، يقول: بأبي، أنت بأبي، فداك أبي. ثم يقول له: أنت شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولست شبيها بعلي بن أبي طالب، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون آل البيت لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي آل بيتي، كتاب الله وعترتي آل بيتي. ولذلك لما كان زيد بن ثابت رضي الله عنه في جنازة أمه، ماتت أمه، فذهب إلى البقيع يدفنها ومعه جمهرة من الصحابة عليهم من الله الرضوان، فلما قربت إليه بغلته أخذ ابن عباس بركابها، فقال له زيد: خل عنها يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تفعل ذلك. فقال له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نعظم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ زيد رضي الله عنه بيد ابن عباس فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بالناس صلاة الاستسقاء ووعظهم موعظة ثم أراد أن يدعو كما هي السنة، يعني بعد الموعظة الإمام يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو، عمر رضي الله عنه ما دعا، وإنما قدم العباس رضي الله عنه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا. يعني عمر رضي الله عنه قدم العباس على نفسه رغم أنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ومن قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، لكن عمر رضي الله عنه يقدم العباس. وكذلك أيها الإخوة الكرام، من تعظيم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله عمر بن عبد العزيز لما جاءه عبد الله ابن الحسن ابن الحسين رضوان الله عليهم أجمعين، عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، جاء إلى عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين، جاءه في حاجة، فقال له عمر بن عبد العزيز: لو كانت إليك لو كانت لك حاجة إلي فاكتب إلي أو ابعث إلي أنا آتيك، فإني أستحي من الله أن يراك على بابي، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إني لأستحي من الله أن يراك على بابي، أي واقفا. وكذلك الإمام مالك رحمه الله آذاه رجل من آل البيت وهو جعفر ابن سليمان أمير المدينة، جعفر ابن سليمان ابن علي ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، هذا الرجل ابن عمي أبي جعفر المنصور، كان أميرا على المدينة، وقد نهى مالكا عن أن يقول للناس ليس على مستكره طلاق، يعني الإنسان لو أكره على الطلاق فإن طلاقه من شروط وقوع الطلاق أن يكون المطلق مختارا، يعني طلق بطوعه واختياره. كان بنو العباس يأخذون البيعة من الناس بالإكراه، يحلفونهم بالطلاق والعتاق، فالإمام مالك رحمه الله قال ليس على مستكره طلاق. فذهب الجواسيس وقالوا لجعفر بن سليمان إن مالكا يرى بيعتكم ليست بشيء، إن بيعتكم دي كلام فارغ لأنه أخذت به الإكراه. فجاء به جعفر بن سليمان وقال لو لا تحدث بذلك، ثم دس إليه في درسه من يسأله ما تقول في طلاق المستكره، فقال مالك ليس على مستكره طلاق. ومالك يقول هذا الكلام لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. فجاء به جعفر بن سليمان وضربه ضربا شديدا، جلده بالسياط ونال منه شيئا عظيما حتى خلعت كتفه رضي الله عنه، وحمله على بعير مستدبرا يعني منكلا به، وطاف به في الأسواق. فكان مالك رحمه الله يقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مستكره طلاق. يعني بدل ما كان الفتوى في المسجد في مكان محدود صارت الفتوى مذاعة في المدينة كلها، وقد أصر عليها مالك. ثم بعد ذلك حمل إلى بيته مغشيا عليه، يعني بسبب ما ناله من الجهد والتعب حمل إلى بيته مغشيا عليه. فلما أفاق قال أشهدكم يا معشر المسلمين أني جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل الذي آذاني ونال مني كل ذلك أنا جعلته في حل إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء أبو جعفر المنصور بعدما سمع بما أصاب مالكا، جاء إلى المدينة فاعتذر إليه ومكنه من القود. يعني أتى بجعفر بن سليمان والي المدينة، جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس، جاء به أبو جعفر المنصور ومكن مالكا من القود، قال له الآن لو تريد أن تقتص من هذا الرجل وتفعل به كالذي فعله بك فهذا لك. فقال له مالك رحمه الله معاذ الله إني لأستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك رحمه الله ما يريد أن يقتص من هذا الرجل لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني لأستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن مالك رحمه الله يعمل بالآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أنشدكم الله في أهل بيتي. وقال مالك رحمه الله والله ما ارتفع عني صوته حتى أشهدت الله أني قد جعلته في حل. يعني يطمئن أبا جعفر المنصور بأنه لن يطالب بحقه لا في الدنيا ولا في الآخرة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله توقير بلده المدينة المنورة التي جعلها الله عز وجل مهاجرا له صلوات الله وسلامه عليه. هذه المدينة التي اختارها الله من بين البلاد لتكون مأوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. من إجلال النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعظيمه أن نعظم المدينة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه المدينة ينبغي أن نعظم عرصاتها وأن نعظم حرمتها وأن نعرف لها قدرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المعنى لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. هذه المدينة نعظمها. كان إمامنا مالك رحمه الله في المدينة لا يلبس نعلا، لا يلبس النعال، يمشي فيها حافيا. يقول: أرض مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمت جسده ميتا لا أنتعل فيها. وبلغ من تعظيمه إياها رضي الله عنه أنه في آخر حياته ما كان يأتي إلى المسجد، ما كان يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حرصه على الجماعة. فلما كلم في ذلك قال رحمه الله: ما كل أحد يستطيع أن يتكلم بعذره، ما كل أحد يستطيع أن يتكلم بعذره. قال تلاميذه: أصيب مالك رحمه الله بالسلس، السلس الذي يحدث لكبار السن بأن يخرج منه البول بغير إرادة، فكان يعظم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخله على تلك الحال. ولذلك كان يصلي في بيته رضي الله عنه إجلالا وتعظيما للمسجد المبارك الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وأيضا أيها الإخوة الكرام، من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أصحابه، أن نعرف لهم قدرهم. قال مالك رحمه الله: من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء نصيب، ليس له في الفيء نصيب. وانتزع ذلك من آية الحشر، قول ربنا جل جلاله للفقراء المهاجرين، وبعدها قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، وبعدها قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء هم أهل الفيء، المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم وهم محبون لهم، يثنون عليهم ويدعون لهم، هؤلاء هم أهل الفيء. أما من أبغض الصحابة وبالسوء ذكرهم فليس له في الفيء نصيب. وقال مالك رحمه الله: من غاظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من غاظه، يعني إنسان يشعر بالغيظ ويشعر بالحقد والبغضاء تجاه الصحابة فهو كافر. واستدل بقول الله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لأن الآية بدايتها في الكلام عن الصحابة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة هاهنا انتهت، مبتدأ وخبر. ثم قال سبحانه: والذين معه أشداء. من الذين معه؟ أصحابه رضوان الله عليهم، الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم، فكانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. ثم اطلع على قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ولنصرة دينه. الله عز وجل اختارهم واصطفاهم، وقال عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال عنهم جل جلاله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، إياك أيها المسلم أن تتعرض لهم أو أن تذكر مساوئهم أو أن تتتبع كتب الإخباريين وما فيها من الروايات ثم تبدأ تجمعها وتفرقها تنشرها وتذيعها. لا، احنا عندنا الأصل الثابت القرآن. القرآن ما ذكر الصحابة إلا بالخير، وعندنا الأصل الثاني الثابت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أصحابه ومدحهم وأمرنا بأن نحبهم وحذرنا من أذيتهم. طيب، بعد ذلك كتب التاريخ فيها وفيها، فيها الصدق وفيها الكذب، فيها الروايات الموضوعة والحكايات المصنوعة، وفيها روايات متضاربة ينقض بعضها بعضا. ولذلك الخاسر الشقي المخذول من ترك القرآن والسنة وعول على تلك الروايات، كصنيع بعض الناس الآن الرافضة قبحهم الله ومن لف لفهم، وكذلك تلامذة المستشرقين هؤلاء الذين يعنون إذا تحدثوا عن الصحابة ما يتحدثون إلا عن الفتنة التي كانت بينهم والقتال الذي حصل والخلافات التي نشبت، يبدئون ويعيدون في الحديث عنها، ما يتحدثون عن الأمور العظيمة والمواقف الجليلة التي كانت للصحابة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نشر دين الله عز وجل. هذا كله يطوون عنه كشحا، وما يعجبهم إلا الحديث عن الخلافات وعن الفتن التي كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم. فمن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن توقيره وإجلاله أن نوقر هؤلاء الصحابة وأن نجلهم وأن نعرف لهم قدرهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من خير عباده المؤمنين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشريعته وسنته وصحابته وآل بيته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.